بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غفاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي في لقاءاتنا هذه الموسومة بالمدائح النبوية، في آخرها تحدثنا عن نية الدكتور ناصر الزهراني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم أيها المباركون والمباركات نستأنف ذلك الحديث الذي كنا قد انتهينا فيه إلى ما ذكره الشاعر في قصيدته عن رمي عرض النبي صلى الله عليه وسلم، أي الحديث عن حادثة الإفك. سنعيد قراءة بعض الأبيات ونكمل ما لم كنا نقرأه في اللقاء الماضي، ثم نعرج على التعليق عليها كما هو حالنا في كل لقاء. قال المادح: فوضت أمرك للديان مصطبرا بصدق نفس وعزم غير منهرم، ولا أبوك عن الدنيا ولم تره وأنت مرتهن لا زلت في الرحم، وماتت الأم لما أن أنست بها ولم تكن حين ولت بالغ الحلم، ومات جدك من بعد الولوع به فكنت من بعدهم في ذروة اليتم، فجاء عمك حسنا تستكن به فاختاره الموت والأعداء في الأجن، ترمى وتؤذى بأصناف العذاب فما رؤيت في ثوب جبار ومنتقم، حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم، أما خديجة من أعطتك بهجتها وألبستك ثياب العطف والكرم، عادت إلى جنة الباري ورحمته فأسلمتك لجرح غير ملتئم، والقلب أفعم من حب لعائشة ما أعظم الخط فالعرض الشريف رمي، وشج وجهك ثم الجيش في أحد يعود ما بين مقتول ومنهزم، لما رزقت بإبراهيم وامتلأت به حياتك بات الأمر كالعدم. إلى أن قال: إن أفقرت بلدة من نور سنته فطائر السعد لم يهوي ولم يحني، غم فؤادي وذابت أحرفي خجلا ممن تألق في تبجيله كلمي، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي، يا رب لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسمي. هذه بعض أبيات التي قالها الدكتور ناصر الزهراني في نيته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نبهنا قبل لقاءات إلى أن القصيدة 63 بيتا على قدر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنني أبدأ من حيث انتهيت في اللقاء الماضي، من خبر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحررنا هنالك معنيين مهمين. الأول منهما أن الله جل وعلا برى عائشة بكلامه، أي بقرآن أنزل من فوق سبع سماوات. وقلنا وقتها إن الله جل وعلا برأ عيسى وبرأ موسى وبرأ يوسف، وكل كانت له طريقته في البراءة، إلا أن تبرئة الطاهرة عائشة كان أعظم، ذلك أنه أنزل في خير كتاب. وهذا حرره كثير من العلماء كما تراه عند القرطبي في الجامع وعند غيره. يأتينا مسألة أخرى حررناها في اللقاء الماضي، وهي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أقسم أن لا ينفق على مصطح وكان ينفق عليه من قبل، فإن الله جل وعلا عاتبه وندبه إلى الإنفاق وقال: ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة. وقلنا إن العلماء يقولون من هذا إن هذه أرجى آية في كلام الله. ذكرنا وقتها أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما رأت صفوان بن المعطل قالت كلمة، ولم نص عن تلك الكلمة حينها من باب التشويق ولا نذكرها. عائشة رضي الله عنها جلست مع إحدى أمهات المؤمنين وهي حفصة بعد حادثة الإفك بأشهر، وأخذا يتحادثان ويتبادلان الحديث، فقالت حفصة لعائشة رضي الله تعالى عنهما وعن أبويهما، قالت لها: عندما رأيت صفوان بن المعطل ماذا قلت؟ قالت: قلت: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل من أعظم ما يتحصن به المسلم. قال الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ونحن في هذه الحياة الدنيا نرى من الخطوب ونسمع من الفواجع، وهذا لا يسلم منه أحد. الله يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، والدنيا طبعت على هذا ولم في كاك. لكن حري بالمؤمن أن يتعلم كلمات يقولها حتى تكون عونا له من الرب تبارك وتعالى. ومن أعظم هذه الكلمات حسبنا الله ونعم الوكيل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن صاحب السور صاحب القرن الذي هو إسرافيل قد حنى وأصغى أذنه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ فينفخ. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قالوا كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المؤمن إذا تدبر المعاني العظيمة في هذه الكلمة اطمأن قلبه وسكنت نفسه. وهذا مندرج في قول الله جل وعلا الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى أحد غير ربه، فمن خاف من شيء فر منه، إلا من خاف من الله فر إليه. ولا أحد يكفي ويمنع ويعطي ويرفع إلا الله جل وعلا. قالوا عن رجل من السلف يقال له أبو حاتم أراد الحج، فكان كلما عزم على الحج خاف على بناته من بعده ولم يكن له إلا إناث، فقالت له ابنته الكبرى ذات يوم يا أبتاه حج وأوكل أمرنا إلى الله، فأخذ برأي ابنته الكبرى وتوجه إلى الحج. لما توجه إلى الحج ما أمسوا إلا وفتاة الكبرى ترى صغار إخوتها يتضاغون عند قدميها، وهي التي أشارت على أبيها بأن يتركهم ويحج. لم يكن عندهم إلا الماء شدة الفقر، وبيتهم في أطراف البلدة، فأخذت تلجأ إلى ربها وتسأله أن لا يفضحه، أن لا يفضحها أمام إخوتها. قدر أن يدخل القرية البلدة أحد الأثرياء أحد الأمراء ومعه حاشيته وخدمه عطش، فأراد الخدم أن يتقربوا إلى سيدهم، فطرقوا أول بيت يقابلونه فكان بيت أبي حاتم. سألوهم ما الماء يا أخي يوجد في بيوت الفقراء وبيوت الأغنياء، فقالوا هل عندكم من ماء؟ قالوا نعم، فأعطوهم ماء. فقدر للأمير أن يشرب الماء على سدة الباب، فأخذ جاء يجول بطرفه في البيت فعرف فقرهم فشرب الماء وأراد أن يكرمهم وهو غاد في سفره، فرمى لهم بصرة فيها مئات الدنانير. فقالت تلك المرأة الفتاة العارفة بربها لما قبضت الصرة قالت هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا. هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا. فالله جل وعلا علمنا على لسان نبيه وفي كتابه أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ابتليت بذلك الابتلاء، بقيت وحيدة، جاءها رجل غريب صحيح أنه من أصحاب نبيها صلى الله عليه وسلم لكن نسبا حرمة ليس له نسب، ليس بينهم إلا ما يكون بين الرجل والمرأة، فلما رأته اعتصمت بربها فقالت حسبنا الله ونعم الوكيل. والحياة يا أخي دوائر. ما معنى دوائر؟ الإنسان يبتلى، فإن نجح زادت دائرة الابتلاء، فإن نجح زادت دائرة الابتلاء حتى يمحص من الذنوب وترفع درجاته وتكفر سيئاته. مريم عليه السلام كانت زاهدة عابدة، لكن أين زاهدة عابدة؟ في المحراب، ما ترى الرجال ولا يرونها. كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. في هذه المواقف كانت مريم زاهدة عابدة، وهذا حق من ثناء الله عليها. قدر لها أن تخرج، الآن انفكت من المحراب، الدائرة بدأت تتسع. بدأت تتسع، العطايا تأتي بعد التمحيص والابتلاء. قيل الشافعي رحمه الله أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو أن يبتلى؟ قال سبحان الله، وهل يمكن حتى يبتلى؟ فهذه مريم خرجت، فلما خرجت في البرية غاب عنها عين الرقيب، جاءها جبريل في صورة شاب جميل وسيم تام الخلقة، وهي امرأة لكنها بقيت على دينها وتقواها التي كانت في المحراب، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي أعوذ بالرحمن منك ألتجئ إلى الله إن كنت تقيا، الذي يظهر لي أن جواب الشرط محذوف، والمعنى إن كنت تقيا فتركني. فنجحت في الابتلاء، فلما نجحت في الابتلاء وكانت في البرية كما كانت في المحراب من الله عليها بالعطايا وسماها صديقة، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، فبين لها مقامها ورفيع مكانتها عند الله. بعد ذلك نادتها الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الذي يعنينا هنا أيها المباركون أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما وجدت نفسها عرضة للابتلاء لجأت إلى رب الأرض والسماء، لا عاصم لا أحد يعصم إلا الله، ولا يكفيك إلا الله، كما أنه لا يمنعك ولا يعطيك إلا الله. حجاج بن يوسف نقم ذات مرة على الحسن البصري أبي سعيد زاهد عصره، فقال وبعث جنده وحرسه أن يأتوا بالحسن البصري وأعد السيف والنطع ليقتله، فلما دخل الحسن حرك شفتيه، الحاجب الذي على الباب لاحظ أن الحسن حرك شفتيه، فلما دخل تغير الحجاج، هو قد دعا من قبل بالسيف والنطع، فتغير الحجاج على الحسن البصري وأجلسه بجواره وأخذ يسأله ويقول يا أبا سعيد أنت سيد العلماء. فلما خرج الحسن بعد أن طيبه الحجاج وأعطاه هدية تبعه الحاجب، قال يا أبا سعيد والله إنك لتعلم أن الحجاج ما طلبك ليكرمك وإنما أتى بك ليقتلك، فتغير عليك، لكني رأيتك عندما دخلت من الباب حركت شفتيك، أسألك بالله ماذا كنت تقول؟ فقال الحسن كنت أقول اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. يتحرر من هذا بل من القرآن والسنة أن الله وحده من يكفيك، لا تلجأ إلى زيد ولا عمرو لا صاحب قبر ولا صاحب أرض، والجأ إلى الواحد الديان يعصمك. هذا ما تيسر إراده على التعليق على الجزء الأول، وسنعلق على الجزء الأخير من قصيدة الدكتور الزهراني بعد قليل، سائلين الله لنا ولكم التوفيق. كنا انتهينا إلى خبر عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكره الشاعر ضمنا في قصيدته. الآن نأخذ بيتا ممزوجا أو مليئا بالعاطفة التي بدأت بحرف ليت الذي يفيد التمني، والعرب تقول ليت للتمني وتقول لعل للترجي، فليت عندهم في الشيء الذي يغلب على الظن استحالة وقوعه، ولعل على الشيء الذي يرجى وقوعه يرجى وقوعه. قال الدكتور المادح الزهراني قال يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. سنعرج هنا على بعض ما كان ينال الصحابة من عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف كيفية التعامل النبوي مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، أردفه من أين إلى أين؟ أردفه من منى إلى مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة. في يوم عرفة الناس جمع ينتظرون الإمام الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى مزدلفة، والنبي عليه الصلاة والسلام على بغلته، لكنه كأنه ينتظر شيئا، والناس يلتفتون ميمنة وميسرة ماذا ينتظر رسول الله. فإذا بأسامة يأتي ابن زيد وهو غلام أسمر نحيل جدا، حتى جاء وفي القوم بنو هاشم، فركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على نفس البغلة، فكان كل الانتظار من أجل من؟ من أجل أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ذكر الذهبي في السير أن أسامة رضي الله عنه وأرضاه ذات مرة كاد ينزل مخاطه، فأراد النبي أن يمسحه، فقامت عائشة تسبق النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة من أتراب عائشة في سن واحد، هذا قبل الحجاب، فقال صلى الله عليه وسلم لها: يا عائشة، إني أحبه فأحبيه. في صباح يوم العيد، طبعا بالنسبة للحجاج لا يوجد عندهم صلاة عيد، هذا يكون في مزدلفة، في صبيعة يوم أسد الحج أراد النبي أن ينتقل من مزدلفة إلى منى، غير صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في نفوس بني هاشم من شيء، فأنزل أسامة فخرج يجري يمشي متجها إلى الجمرة إلى منى، وأردف الفضل بن عباس صلوات الله وسلامه عليه. الفضل بن عباس ابن عمه، وكان وضيئا جميلا. هم في الطريق مر ركب نساء، الفضل يعني سجيته كونه شاب أخذ ينظر للنساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمال بوجهه: إذا أردت أن تنجح في الحياة تنظر مع السنة، انظر بعين القدر وعين الشرع، الذي ينظر فقط بعين القدر لا يقيم معروفا ولا ينهى عن منكرا، والذي ينظر بعين الشرع ويهمل عين القدر سيتعب كثيرا ولن يؤدي ثمرة. ما علاقة هذا بالحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الفضل شاب وبيء، بدهي أن يتعلق به النساء، وأعزب بدهي أن ينظر إلى النساء، فهو عليه الصلاة والسلام بعين الشرع لوى عنق الفضل ونهاه أن ينظر، وبعين القدر صبر على الفضل ولم ينزله من بغلته ولم يزجره أمام الناس، لأنه شاب واكتفى صلى الله عليه وسلم بتأديبه. هذا بعض أحواله صلى الله عليه وسلم. ونأخذ حالا أخرى مع أصحابه، نذكر خبره مع جابر بن عبد الله. جابر رضي الله عنه وأرضاه مات أبوه شهيدا في أحد، وأوصاه بأخواته من بعده، فبقي جابر يحمل هم أخواته، وكان قليل ذات اليد. فذات يوم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهو على جمل له، والجمل به داء، فتأخر عن الركب، هو عليه الصلاة والسلام يسير في آخر الركب شفقة بهم. ولهذا قال الدكتور المادح هنا: يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر خدمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل جابر عما يعيقه في الطريق، فأخبره بالجمل وبما عليه من عين، فقال صلى الله عليه وسلم: أتبيعني إياه؟ فقبل جابر، لكنه اشترط أن يمضي به إلى المدينة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجمل بعصا كانت معه، فأصبح الجمل يسرع وينافس غيره من الجمال. لما وصل المدينة عليه الصلاة والسلام، وكان قد اشترى جمل من جابر، وجابر اشترط أن يركب الجمل حتى يصل إلى المدينة، جاء جابر بماذا؟ جاء جابر بالجمل. فقال صلى الله عليه وسلم لخازنه المالي، أظنه قال لبلال: زده في السعر، يعني احنا اتفقنا معه مثلا على وقيتين أو درهمين، فزده. فزاده. فبعد أن قبض جابر المال، قال صلى الله عليه وسلم لجابر: خذ جملك. لماذا هذا كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي جابر، لكن لم يريد أن يعطيه المال بطريقة مباشرة، فحفظا على كرامته على شخصيته جاء له بطريقة البيع والشراء. جابر نفسه رضي الله عنه وأرضاه سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج، فقال: تزوجت. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قال: بكر. قال: ثيبا. قال: هلا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ فقال عذره رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن أبي ترك لي أخوات، فأنا لو جئت بصغيرة ببكر لأصبحوا من أصبحت أترابا لهم تنافسهم وينافسونها، لكن أتى بثيب حتى يحقق وصية أبويه. هذا العمل من جابر يسمى وسطية. من أين أخذه جابر؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. أما بيان ذلك، فإن لو جاء أحد غير جابر أوصاه أبوه بأخواته يقول ماذا؟ يقول: أنا لست في حاجة لأن أتزوج، وصية أبي أهم، أبكي على أخواتي، فيحرم نفسه مما أباحه الله. وقد يأتي شخصية أخرى تقول: لا، أنا لست مسؤولا عن أخواتي، أنا مكلف بنفسي، فيتزوج بكرا. فجابر رضي الله عنه وأرضاه جمع بين الأمرين، ما بين الزواج، واختار ثيبا حتى تكون تلك الثيب أقدر على رعاية إخوته. قلت إن جابرا استسقى هذا من السنة. أين هذا في السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد استشهد من الصحابة 70. الله جل وعلا يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني إن قتل منكم 70 في أحد فقد قتل منهم 70 في بدر. الذي يعنينا أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم شق عليهم قتل 70، وأرادوا أن يحملوا قتلاهم ويدفنوهم في المدينة. لماذا؟ لأن في المدينة هناك الغلمان والخدم والعبيد يعملون معهم فيدفنون. أما الصحابة في أحد لا يستطيعون أن يحفروا 70 قبرا، لتوهم منهزمين منكسرين، أصابهم الجرح والقرح وهم كلمة من الجراح، فأرادوا أن يحملوا قتلاهم بالمدينة ليكون أيسر في عملية الحفر والدفن. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الأرض التي قتلوا فيها تشهد لهم، فجاء صلى الله عليه وسلم بحل وسط. وأنا أقول مرارا يجب أن تقرأ السيرة قراءة صحيحة، لا تقرأ كأعداد قتل كذا وقتل كذا. فأعود فأقول ما الذي حصل؟ قال صلى الله عليه وسلم احفروا في نفس موقعة أحد، لكن عمقوا القبر وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فالسبعون عندما يدفنون اثنين وثلاثة في قبر لا نصبح في حاجة إلى 70 قبرة، نصبح في حاجة إلى أقل، إلى 30 إلى 20 إلى 40 بالأكثر. فهذا فيه نوع من الشفقة على الصحابة، وفي نفس الوقت تحقيق لمقصد شرعي وهو أن الأرض تشهد لهم، فيكون صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الأمرين لأصحابه. هذا استنبطه جابر معنا، فلما أراد أن يتزوج تزوج ثيبا لتكون زوجة له في نفس الوقت تقوم برعاية إخوته. موقف آخر له صلى الله عليه وسلم مع أصحابه نلحظه في ربيعة بن كعب الأسلمي. ربيعة بن كعب الأسلمي أحد الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلح للنبي عليه الصلاة والسلام وضوءه، فأراد النبي أن يكافيه فقال له يا ربيعة سلني حاجتك. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فتأمل إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة، وتأمل كيف أن ربيعة وجد في النبي صلى الله عليه وسلم من جميل الصحبة وحسن العشرة ما جعله يتمنى حتى في الجنة أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أسألك مرافقتك في الجنة. ومرافقة الأنبياء في الجنة من أعظم المطالب، والإنسان ينبغي أن تكون همته عالية. مر صلى الله عليه وسلم على أعرابي في الطريق في أحد أسفاره، فأكرمه الأعرابي فقال له صلى الله عليه وسلم ائتنا تعاهدنا حتى يكافئه على صنيعه. حالت الأيام بالأعرابي، قدم المدينة، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يكافئه لأنه أكرمه في سفره، فقال يا أعرابي سلني حاجتك. فقال الأعرابي أعنز يحلبها أهلي. فتعجب صلى الله عليه وسلم لأن الطلب قليل، وقال عجز هذا الأعرابي أن يكون كعجوز بني إسرائيل. هنا نوع من التشويق. فقال الصحابة يا رسول الله وما عجز بني إسرائيل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن موسى لما أراد أن يرحل من أرض مصر أخبره علماء بني إسرائيل أن يوسف أخذ عليهم العهد والميثاق إذا خرجوا من أرض مصر أن يأخذوا جسده معهم. قال ومن يدلني على قبر يوسف؟ قالوا لا يعرف قبر يوسف إلا عجوز في بني إسرائيل، أي امرأة. فذهبوا إليها فسألها موسى أين قبر يوسف حتى يحفر ويأخذه معه. قالت لا أدلك حتى تعطيني سؤلي. قال وما سؤلك؟ قالت أن أكون مرافقتك في الجنة. فهذه المرأة طلبت من موسى عليه الصلاة والسلام أن تكون مرافقته في الجنة. ومن أعظم ما يجعل المرء رفيقا بالأنبياء في الجنة كثرة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له أسألك أن أكون رفيقك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا سبب خاص، وسبب عام ذكره الله في القرآن، وهو عموم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن يتحرر من هذا كله أن الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عاشوا في غبطة عيش مع سيد الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونحن لم تكتحل أعيننا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نسأل الله العزيز الجليل أن يمن علينا برفقته وصحبته عليه الصلاة والسلام في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، لكن إذا كان هناك إيمان وعمل صالح فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قول المعقبين فيه في حلقات ثلاث على قصيدة الدكتور ناصر الزهراني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وأؤكد أنه ليس المقصود من هذه اللقاءات حسن الإلقاء وطريقته، وإنما المقصود أن ننهل جميعا من نعيم السنة ورياضها، وأن نتقرب إلى الله جل وعلا بحب رسولنا صلى الله عليه وسلم والتأسي به. نسأل الله أن يحشرنا جميعا تحت لوائه وأن يسقينا من حوضه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.